السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحب أن أذكر ببعض الفضائل والآداب التي جاءت في حلقة العلم. أولا سؤال: هل كان الصحابة يتحلقون ويدرسون العلم عند النبي أو مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، أو كان الأحاديث التي يحملونها إنما هي بسبب المسائل أو المواقف؟ يعني الحديث اللي وصلتنا هل هي مسائل يسأل النبي فيجيبه النبي، يكون موقف كما رأى النبي رجل يشرب قائم فقال صلى الله عليه وسلم: أترضى أن يشرب معك عير؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. أم أن هناك في المسجد النبوي في عهد النبي كان في حلقة والنبي يعلمهم يجلسون يستمعون؟ الجواب عندكم. موارد الحديث، سماع الحديث، كانت مواقف وأسئلة ولا كان هناك حلقة يجلسون ويسمعون من النبي؟ اثنين كلها. حديث رسول الله وصلنا إما بالمواقف، بالمواقف صار موقف والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا فيه، أو سأله سائل فذكر النبي حديث فيه، أو كان الصحابة يجلسون يتحلقون والنبي في وسطهم أو أمامهم يكلمهم بما علمه الله. إذن حلقات العلم سنة متبعة، ليس شيء محدث في الإسلام. نعم. الأمر الثاني أن المسلم إذا جاء إلى الدرس متأخرا هل يجلس في الحلقة أو يصلي ركعتين ثم يجي يجلس في الحلقة؟ وش الأفضل؟ يصلي ركعتين، لأن النبي كان في خطبة جمعة وهي أوجب من حلقة العلم، فجلس رجل فقال: قم فصلي ركعتين. افرض أنه جاء من الباب وجلس معكم، تنكرون عليه؟ تنكرون عليه، رأى بعضكم ينكر عليه. سبب اختلافكم سكوت بعضكم وبعضكم الإنكار، اختلاف العلماء، لكن الخلاف يظهر أنه متأخر. هل ركعتي التحية واجبة؟ من قال واجبة يقول يجب عليه أن يصلي قبل أن يقعد في حلقة العلم. من قال بل مستحبة فإنه يقول إن جلس لا ينكر عليه. قال ابن حجر فتح الباري: اتفق إمة الفتوى من غير خلاف يعني بينهم على أن الاستحباب الأمر في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فليس حتى يصلي ركعتين، اتفاق العلماء فهمهم من غير خلاف. ولعله يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه: دخل ثلاثة نفر في عهد النبي والنبي في حلقة، الناس معه يسمعون العلم، فأحدهم يعني دخلوا من باب المسجد النبوي، فأحدهم وجد فرجة في الحلقة جلس فيها والآخر جلس خلف الحلقة. لاحظ الراوي يقول إذا أقبل ثلاثة نفر ما قال صلوا ركعتين، فجلس أحدهم في الحلقة، النبي ما قال لكم، والأصل جمع الأحاديث. كذلك الذي جلس خلف الحلقة ما قال الذي يقوم بصلي ركعتين. وقد نقل في فهوم العلماء الحافظ بن حجر وهم أئمة الفتوى من غير خلاف بينهم وهم المعول عليهم في الفقه أئمة الفتوى المتقدمين،
فقال أنهم حملوا ذلك الاستحباب. هذا الأدب الثاني أنك تصلي ثم تجلس، لكن لو جلس لا ينبغي نهر الجالس، للنبي ما نهر الجالس أو ما أنكر عليه فقال قم، إلا أنه يستحب للعالم المعلم أن يقول له قم فصلي كما فعل النبي في الجمعة، لكن لا يجب العالم أن يقول له ذلك، لأن النبي مرة قال قم مع أنه في جمعة، ومرة سكت وجعله يجلس وما أنكر عليه مرة ومرة. نعم، وقال لرجل مرة جاي يتخطى الرقاب، تعرفون مسجد رسول الله أول ما بدأ صغير، ما كان بهذا الحجم اللي هو يشبه القصور. ومن عجيب ما قرأنا في الحديث أن المسيح الدجال عندما يصعد على أحد المرتفعات ينظر إلى المسجد النبوي ويقول انظروا لأصحاب الذين اتبعوه، انظروا هذا قصر أحمد، قصر أحمد. هذا من دلائل النبوة، لأن المسجد النبوي وقتئذ كيف كان؟ جذوع نخل، والنبي حدث بهذا الحديث، جذوع نخل، لبناء الطين، فرش في السقف بإيش؟ بجريد النخل، والأرض حصبة. فكونه يقول انظروا هذا قصر أحمد، ونرى الآن المسجد النبوي كأنه قصر، لا كأنه قصر، يختلف عن العهد النبوي. في ذهني أو كأني بهذا الحديث أنه في ذهني حسن، لكن لابد من مراجعة إن شاء الله إسناده أيضا. المقصود ليس هذا، المقصود أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس بالحجم الذي ترونه اليوم، أضعاف 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 الحجم الذي كان في عهد النبي. واليوم ترك العلماء علامات المسجد القديم، علامات تجدونها باللون لعلها الذهبي أو الأخضر لا أذكر، تبين لك حدود المسجد القديم، فستجدونه صغير ربما من هذا العمود إلى ذاك العمود أو زيادة عليه، ولا تجدونه كبيرا. وحينئذ قام ذلك الرجل يتخطى الرقاب، دخل الجمعة ويتخطى الرقاب، فالنبي تكلم معه، مما يدل على الخطيب يجوز يتكلم مع الناس ويخطب الجمعة، فقال له اجلس فقد آذيت. الآن النبي ودخل الرجل مظنون، اي نعم، يعني لما قال له اجلس، لما قال له اجلس ما قال تفسح له يصلي ركعتين قبل أن يجلس. تعرفون الصفوف مهما كان إذا إنسان خطيب أمرهم أن يوسعوا له يصلي، يمكن اللي من مقدمته يتقدم واللي في المؤخر يأخر حتى يفرج له فرج يصلي ركعتين. فالنبي أمره أن يجلس من غير أن يصلي ركعتين تحية. وهذا قد يقال فيه أنه صلى أولا ثم جاء خط الرقاب، بعيد هذا ولا لا؟ ليش بعيد؟ لأنه عارف نفسه أنه بيلقى فرجة مثلا، عنده طمع، فهو إيش؟ سيذهب ويبحث عن الفرج التي يجلس فيها ويصلي فيها ركعتين، ليه يصلي وراء ثم يتخطى الرقاب؟ فهذا فيه نظر. فتعرف حينئذ لماذا اتفق أئمة الفتوى على استحبابها، لكن لا ينبغي للرجل أن يضيع هذه التحية. لأن النبي أكد عليها، فهي سنة مؤكدة ثابتة أن الرجل لا يجلس حتى يصلي ركعته. فإذا دخل يريد أن يصلي ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، يبدأ بركعتي التحية ولا بركعتي الفجر؟ الفجر، وبعدين يصلي التحية. أي نعم، تجزئ ركعتي التحية ركعتي الفجر عن التحية المسجد، يعني يصلي أربعة، مرة للفجر ومرة مرة التحية ومرة ركعتي الفجر. ما جرى العمل فيما ذكر الصحابة، ما ذكر أنهم يصلون الأربعة يدخلوا. لو كانوا يفعلون ذلك لنقل، بل كانوا يصلوا ركعتين ويجلسون. إذن ما يفصل الإنسان بين التحية والسنة الراتبة؟ هذا الآن ما أذكر العمل عليه يفصلون. قال الحافظ بن حجر: مقصود الشارع قبل أن تجلس أن تصلي ركعتين، لأن النبي قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا شغلت البقعة، لأن هذا مقصود الشارع بالركعتين وهي الراتبة، أجزأتك عن تحية المسجد، أجزأتك عن تحية المسجد. لكن أنبه هنا على مسألة في تحية المسجد، أن البعض يصليها وتقام الصلاة، فتجد يصر عليها سبحان الله حتى الإمام يكاد يركع. هذا خطأ، تبقى عنده أسرار. ما رأيكم في من يستدل بالآية، يقول أنا عندي آية: ولا تبطلوا أعمالكم، أنا شرعت كبرت، فإذا أقيمت الصلاة فكيف أبطل عملي؟ السلام عليكم ورحمة الله، وادخل مع الإمام. الاحتجاج بالآية صحيح؟ لا. ليش؟ أليس الله يقول ولا تبطل أعمالكم وهو ما أتم الصلاة؟ نعم. ويتفرع عن ذلك، هل يجوز أنك تصلي لله مثل ركعتين مطلقة ثم طرق طارق الباب وبدأ لك أن لا تكمل الصلاة، سلم وتروح تستقبله وتترك الصلاة النافلة؟ هذه المسألة الأولى. إذا لا تعارض بين قوله تعالى ولا تبطل أعمالكم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال الحافظ ابن كثير: ولا تبطلوا أعمالكم، ليس معنى أن يكون إنسان في نافلة يعني ويسلم منها ويتركها، هذا يجوز. يقول ابن عباس: من صلى ركعة ثم بدله أن يسلم ويترك الصلاة فله. كذلك في الطواف طف ثلاثة أشواط ثم خرجت من الطواف، لا بأس، إذا كان الطواف ليس واجب، كان طواف نافلة مطلقة. ابن عباس أفتى بهذا، كنت طوف شوط ثلاثة أشواط، قلت والله خلني أخرج أودي أرتاح أقرأ قرآن الآن، هذه معنى، هذه معنى تترك الطواف. هنا الطواف المطلق النافلة المطلقة، نعم، طوف ثلاثة. قال ابن عباس: فإذا طاف ثلاثة أشواط فترك لا حرج. إذن كيف نفهم مع قول ابن عباس هذا، كيف نفهم الآية ولا تبطل أعمالكم؟ قال ابن كثير في التفسير: أي بالرياء، ومعنى تبطل أعمالكم أنك تخرج من العمل بالرياء. أما الفريضة إذا دخلت فيها في الصلاة، دخلت في فريضة لا يجوز تخرج منها، لذلك ينكر على الموسوسين، موسوس يوسوس أحيانا يخرج من الصلاة يسوي صلاة جديدة، غلط هذا، ما يجوز يخرج من الصلاة، ما يجوز، هذا الفريضة. لكن النافلة لك أن تخرج منها، صحيح أنك تركت الأفضل لكن ما فعلت محرم، تيسير للناس، لأن الناس إذا عرفوا أنه يستطيع يخرج من النافلة متى ما استطاع يكثر من النوافل، ولا مقصود الشارع تكثير من النوافل، فسهل لك، جعلك تصلي النافلة الصلاة وانت جالس متربع، ما في معنى ما دام هي فريضة. جعلك في نفسك أنه لو حدث مثلا شيء وبدلك أن تترك الصلاة وتجلس لا مانع. هذه حكمة حتى تكثر النوافل، لما تكون سهلة النوافل سهلة حتى تصلي. النبي يقول الصلاة خير موضوع، فإذا أكثر من الصلاة تجدها يوم القيامة في صحائفك. الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد. يقول استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فأكثر من الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة إنها لكبيرة إلى خشعين. بعض السلف كان يصلي في اليوم 100 ركعة، نعم، والبعض اليوم يستذكر السنة الراتبة، يروح ينام ويترك سنة الظهر وسنة ما عليه، ما يهتم ما يهتم، مع أن الله بنفسه يسأل عن رواتبك. الله بنفسه يقول انظروا هل لعبدي من نوافل. إذا كان لك نوافل صليتها في الدنيا يكمل الله لك في الآخرة، النقص اللي حصل في الفريضة، وكلنا عند النقص في الفريضة لأن أذهاننا تشرد كثيرا في الصلاة، فنحتاج إلى هذه الرواتب. واحد من أساتذتها كان عنده مذهب غريب في هذه المسألة، هو لا زال على قيد الحياة. كان يقول لنا أرى السنة الراتبة واجبة. كيف يا شيخ توجب شيء؟ وهي الدليلة كيف توجب السنة الراتبة؟ قلنا له طيب حديث أفلح إن صدق، فإنه يخاطب بالخمس صلوات. قال إيه، أنا أفهم من قوله أفلح إن صدق إن أتى بالصلاة على وجهها فهو مفلح، أما إن لم يأتي بها على وجهها فما أفلح، وحينئذ لا بد من الرواتب لمن اعتقد أنه لا يتم الفريضة خشوعا إلى آخره، فهو يرى أنه أفلح إذا أداها على وجه الكمال. يعني هذا ما ذهب إليه. على كل حال ليس المسألة في مناقشة قوله، مسألة في أنها مهمة ومهمة الرواتب، فلا تعجز عنها. شوف النبي قال تلك الركعتين اللي فاتته من ركعتي النافلة، نافلة الظهر، رتبة الظهر أداها بعد العصر، شوف ما تركها، لأن هناك ضيوف أشغلوه. الإنسان إذا جاءه ضيف أشغله فحينئذ يقضيها، يقضي الرواتب. أما يتلوم فلن يدخل الوقت الصلاة الثانية هو ما صلى الراتبة ما يقضيها، يخشى أنه من جنس الابتداع قضاها. النبي ما ثبت أنه قضاها وليس عنده عارض. قضى ركعتين الفجر لما أصابه نوم، قضى الركعتين قبل أو بعد الظهر لما جاءه ضيوف، وفد عبد قيس أشغلوه اللهم صلي عليه، حتى قضاها بعد العصر. لكن ما ذكر نقعد كذا يتكلم وكذا وما عنده أي مشغل ويقضيها بعد. من عجيب الفتوى أن سألت بعض المتفقه قديما ثم لما طلبت العلم وجدت أن كلامه خطأ. أظن في ذهني أن سألته قضاء الرواتب إنسان تركها هكذا ثم أراد أن يقضيها، قال يقضيها لقوله تعالى مع المحسنين من سبيل. المهم إن كان كذلك فهذا خطأ، لأن المحسن ما يسمى محسن حتى يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، والقضاء مثل الأداء في الدليل، كما أن الأداء لابد من دليل، القضاء لابد من إيش؟ من دليل. ولذلك بعض العلماء يرى للفاسق الذي ترك الصلوات في حياته كان يصلي ويخلي أنه ما يقضيها، يتوب وخلاص، يتوب وخلاص، ما يقضي الصلوات اللي راحت عليه زمان هو ما صلىها، قال يتوب وخلاص. قيل ليش يا مشايخ؟ قال لأنه ما عندنا دليل في قضاء الفرائض لمن تركها متعمدا حتى خرج وقتها، ما عندنا دليل. فهو إما كافر إذا ترك جنس الصلاة كافر، فهذا إذا أسلم الإسلام يجب ما قبله فليس عليه قضاء، وإما فاسق إذا كان يصلي ويخليها لفاسق فتعمد إخراج الصلوات عن وقتها فهذا لا يجب عليه أو لا دليل على القضاء، يتوب وخلاص. فنحتاج دليل، وين الدليل على القضاء؟ يستغفر وخلاص. فإنه إذا أخرج الصلاة عن وقتها خالف شرط ولا فما تصح، تعمد إخراج عن وقتها كيف تصح؟ إلا في ضرورة، كان مغمى عليه، كان نايم نوم يشبه الإغماء ما يدري عن نفسه حتى طلعت الشمس، هذا معذور يقضي، هكذا قالوا. لكن لعل من الأحوط له القضاء لحديث الأمراء، يكون فيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، قال فصلوا معهم تكن لكم نافلة، ما قال أخرجوا عليهم. نعم، في قراءة، اقرأ اقرأ أمس حنا قرأنا، أصبر، قرأنا إلى عند قوله وأقسم بالله جهد إيمانهم، هيا قرأنا التفسير يعني هنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانه.
قبل الأخوان ما قرأوا من عند وجعلوا له شركاء الجن أو بديع السماوات، من وين؟
ما قرأ التفسير.
يلا اقرأ.
قال رحمه الله ومن المعلوم أن الأمر المتصرف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق، فإن وكالتهم وكالة نيابة والوكيل فيها تابع لموكله. وأما الباري تبارك وتعالى فوكالته من نفسه لنفسه متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل، فلا يمكن لأحد أن يستدرك على الله ولا يرى في خلقه ولا في تدبيره نقصا وعيبا.
إيش الفرق بين نقول أن الله وكيل كما قال وهو على كل شيء وكيل، وقول الله سبحانه وتعالى وما أنت عليهم بوكيل، أو وكالة ابن آدم؟ وكالة ابن آدم تكون في إنابته، بإنابته في معاملة كالنكاح أو كالبيع، وكلك تشتري لي السيارة دي، وكلك فيذهب يشتريها له. صحيح وكله أمين، لكن هل يستطيع هذا الوكيل أن يكون له الكمال في هذه الوكالة؟ لا يمكن. قد يشتري سيارة يشوفها جيدة المظهر لكنها سيئة المخبر ولم يصدق البائع فيها. نعم، لكن الله لما قال سبحانه وهو على كل شيء وكيل أي حفيظ، فهو تام العلم بخفايا الأمور سبحانه وتعالى، وهو حفيظ. نعم.
قال ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلات والمغيرات، وأنه تولى حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم لا تدركه الأبصار، لعظمته وجلاله وكماله، أي لا تحيط به الأبصار، وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريم، فنفي الإدراك لا ينفي الرؤية بل يثبتها بالمفهوم، فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار.
لذلك يخطئ، وقد رددت على هذا أو بينت في مجلتنا العرض السنة الأثار، أن بعض الذين يدعون في قنوت رمضان يثنون على الرب بأشياء الحقيقة خاطئة بعض الأحيان، فبعضهم يقول في ثنائه على ربه يا من لا تراه العيون، وهذا خطأ، ولا لو قال يا من لا تدركه الأبصار ممكن، لكن نفى الرؤية، يا من لا تراه العيون وإلى آخره غلط، فإن العيون ستراه في الآخرة من أهل الإيمان، عيون أهل الإيمان وفي الجنة، فخطأ نفي الرؤية. يقول في دعاء القنوت يا من لا تراه العيون، أين؟
قال فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية دل على أن الرؤية ثابتة، فإنه لو أراد نفي الرؤية لقال لا تراه الأبصار ونحو ذلك، فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية ربهم في الآخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قولهم، وهو يدرك الأبصار، أي هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن، وسمعه بجميع الأصوات الظاهرة والخفية، وبصره بجميع المبصرات صغارها وكبارها، ولهذا قال وهو اللطيف الخبير، الذي لطف علمه وخبرته ودق حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن. ومن لطفه أنه يسوق عبده إلى مصالح دينه ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد
أحيانا رغم أنف العبد. عبد الله الولي الذي أحبه الله يعصمه إن صح التعبير رغم أنفه، فيجد العبد الصالح هذا الولي له توجه لفعل شيء ويستميت ليفعل فيمنعه الله منه، ثم يدرك بعد ذلك أنه لو دخل في ذلك الأمر كان في هلكته، يشكر الله أنه بعده عنه، هو يستميت به، لكن الله صانع منه، فهو لطيف بعباده سبحانه وتعالى. أين
قال ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد ولا يسعى فيها، ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي من حيث لا يحتسب، حتى إنه يقدر عليه الأمور التي يكرهها العبد ويتألم منها، ويدعو الله أن يزيلها لعلمه أن دينه أصلح وأن كماله متوقف عليها، فسبحان اللطيف لما يشاء الرحيم بالمؤمنين. قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قال لما بين تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة على الحق في جميع المطالب والمقاصد نبه العباد عليها وأخبر أن هدايتهم وضدها لأنفسهم، فقال قد جاءكم بصائر من ربكم، أي آيات تبين الحق وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للإبصار لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة، لأنها صادرة من الرب الذي ربى خلقه بصنوف نعمه الظاهرة والباطنة التي من أفضلها وأجلها تبين الآيات وتوضيح المشكلات. فمن أبصر بتلك الآيات مواقع العبرة وعمل بمقتضاها فلنفسه، فإن الله هو الغني الحميد. ومن عمي بأن يبصر فلم يتبصر، وزجر فلم ينزجر، وبين له الحق فمن قاد له ولا تواضع، فإنما عماه ومضرته عليه. وما أنا أيها الرسول عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم وأراقبها على الدوام، وإنما علي البلاغ المبين، وقد أديته وبلغت ما أنزل الله إلي، فهذه وظيفتي، وما عدا ذلك فلست موظفا فيه. ثم قال تعالى: ولا،
يعني هذه الحقيقة المسألة عظيمة، وهي حقيقة توجد عند الكثير من من ضل السبيل، العناد والكبرياء. فلا يحل منازعة الرب في الكبرياء، وذلك أنه يعرض عليه الحق فيأبى، ويرى أنه لو استسلم له صار منقصا، وأنه سينسب للجهل، فيعظ بالحق فلا يسمعه ويماري فيه. فهذا والله بعد ما جاءته البصائر من الله ولو على لسان عدو، وصلت البصائر الآيات الواضحات على الحق، فأبى أن يأخذ به، قد عرض نفسه للهلكة ولو بعد حين. يجب أن يتشبه بقلب رسول بقلب النبي الكريم من تطويع النفس الحق إذا ظهر، ولو اللسان إنسان تكرهه يهود نكرههم، لكن لما تكلموا بالحق فقال: إنكم تشركون تقول ما شاء الله وشئت، فقال النبي: قولوا ما شاء الله ثم شئت. ما عرف في موقف من مواقف النبي ذكر له إنسان حق فما رأى فيه، سواء في غزوة كسلمان الفارسي لما أشار عليه بالخندق، رأى أنه حق سفع الخندق، جاءوا عدو يهودي ما شاء الله وشئت شرك تشركون، قال: قولوا ما شاء الله ثم شئت. ما عرف اللهم صلي عليه أنه تتعتع عندما يريد أن يأخذ الحق، أول ما يظهر الحق مباشرة انقياد تام لما أنزل الله. الشيطان نفسه لما علم أنه صلى الله عليه وسلم قال لصاحب أبو هريرة: أنك إذا قرأت الكرسي يحفظك الله، قال: صدق، يعني صدقك في هذا، لكنه تراه كذوب، يعني في هذا صدقك. انقياد أول ما يظهر الحق على المسلم أن يبرر. اليوم نجد آفة والله، صد النفس على الحق من الشيطان هذا. ورأيت البعض وأنا أبين لهم الحق بدليله يقعون في مأزقين: الأول لا يريد مني أن أتم كلامي حتى أشرح الحق، يقول: لا لا خلاص أسكت أسكت أسكت، ما يريد أن يسمع. الثاني يسمي شرح الحق وبيانه جدال، والله هذه مصيبة عظيمة، يسميه جدال، قال: أنت مجادل. وهذا ذكرنا بالخوارج الأوائل، فإنه لما جاءهم ابن عباس يبين لهم الحق أقصر طريق في إسكاته ما هو: لا تناظروه، إنه من قريش، وقريش معروفين مجادلين، فينسب صاحب الحق للجدل تشغيبا لكي لا يسمع منه. أقصر طريق، ما يقول منعني جهلي من أن يظهر، فإذا أسمعني الحق تبين جهلي، يخاف من هذه الكلمة. يقول أقصر طريق لأبين مكانتي وانخفاضه، يريد أن يعكس، فيبغي يجعل الذي هو من أهل العلم أو ينصح بعلم يجعله هو الجاهل ومعاند بأنه مجادل. شوف قلب الحق كيف باطل، مثل السحر. هذا النبي نهى عن السحر، قال إن من البيان لسحرا قال، وهذا في الذم، إنك ما يجوز تستعمل أساليب الكلام لقلب الحق باطل، حرام هذا استعملها، لا تستعمل أسلوبك يعني وكما يقول عامة فهلوتك تقلب الحق باطل، عشان الله أعطاك طريقة في البيان وطريقة تستعملها في مساخط الله. فمن هذه الأساليب أن يؤتى لصاحب الحق يتكلم ويشرح، يقول اسكت لا تجادل، اتق الله. شوف، وفعلوا ذلك مع حبر الأمة، كيف ما يفعلنا اليوم؟ حبر الأمة جاي يذكر لهم أدلة تدل على باطل تكفيرهم علي والخروج عليه، جاي يتكلم قال هذا معروف من قريش، تراهم جادلين مجادل اتركوه. نعم.
قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. قال رحمه الله: ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في الأصل، وهو سب آلهة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب إلى الله بأهانتها وسبها. ولكن لما كان هذا السب طريقا إلى سب المشركين لرب العالمين الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب وآفة وسب وقدح، نهى الله عن سب آلهة المشركين لأنهم يحمون لدينهم ويتعصبون له، لأن كل أمة زين الله لهم عملهم فرأوه حسنا وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق، حتى إنهم ليسبون الله رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سب المسلمون آلهتهم. ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآلهم إلى الله يوم القيامة، يعرضون عليه وتعرض أعمالهم فينبئهم بما يعملون من خير وشر. وفي هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعية، وهي أن الوسائل التي توصل إليها، وأن وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر، والله تعالى أعلم.
تقول السائلة من بلجيكا: نحن بعض الأخوات نذهب مسافة 70 كيلا تقريبا كي نتعلم العقيدة عند أخت تقرأ لنا من كتب العلماء. إن كان هذه الأخت عندها شيء إشكال، سألت العلماء هل يجوز ذلك؟ إن لم تجدن محرم وكان ذهابكم وإيابكم في نفس الوقت وكنتم رفقة صالحة وكان السائق مأمون ككبير السن، فهذا لا يسمى سفرا في أصح أقوال أهل العلم. السفر لا يحدد بمسافة، لا 80 ولا 70، السفر يرجعه إلى العرف، فيسمى سفر إذا خرج وعليه عرف السفر، كالإعداد له من حقيبة، توديع الأهل، البيتوتة في المكان الذي يريد أن يسافر إليه، فلا يعرف السفر في السنة بمسافة، لا يعرف السفر في السنة بمسافة، فإن بلغ بكم الجهل ما تعرفون التوحيد وليس لكم هذا، ولكني أستبعد الحقيقة أن تكون هذه المسألة بهذا الضيق، فلماذا لا تجتمعنا في الشبكة العالمية وتدرسكم من بيتها؟ فهل هذا يتعذر؟ ما أظن يتعذر. طيب، نحن في بلد الكفر لا نقدر على ذبح الأضحية في البيت، فتؤخذ إلى مجزرة إسلامية فتذبح هناك، فلا نرى الأضحية ولا حين تذبح، ويؤتى لنا بكيس في اللحم، فما حكم هذه الأضحية؟ ما في إشكال إذا وكلتم بذبح الأضحية ولو لم تروها تذبح، لا يشترط في الأضحية رؤيتها وهي تذبح، ما دام أنكم أكلتم منها فهذا طيب. وهل يجوز لنا أن ندفع هذه الأضحية لبلد إسلامي؟ لم يرد في السنة تصدير الضحايا، النبي كان يذبح الأضحية في المدينة ويأكلها في المدينة، أما يعطي فلوس تذبح في باكستان وتوزع الفقراء، هذا ما ورد يا أخي. هذا كثير الآن، بعضهم يعني حقيقة يصدون عن السنة بهذه الكروت، كرت ب300 ريال كفالة يتيم، والله خطأ هذا. كفالة يتيم مو أنت تدفع له 300 ريال، هذه تسمى إطعام مسكين أو كسوة مسكين. كفالة اليتيم أن تأتي باليتيم في بيتك وترعاه، تمسح على رأسه وتتفاعله مثل أولادك، تربيه تكفله. أبوه مات، أبوه كان يشدد عليه أحيانا ويرخو ويرخي أحيانا ويلين يربي، أما تدفع فقط 300 حتى يطعم من جوع، كيف تسمى كفالة؟ أين التربية؟ فإذا من الخطأ أن يسمى هذا كفالة يتيم. كذلك كروت الأضاحي في البلد الفقيرة فتذبح في بعيد، فتذبح الأضاحي هناك، أضحية كان النبي يذبحها في المكان الذي أقام فيه، يعني ما كان يصدر الأضاحي فيه ويوكل، اللهم صل عليه. قال ابن القيم في زاد المعاد: لأن التربع والاتكاء على الشيء هما من جلوس الجبابرة. أي نعم، المنافي للعبودية. والله هذا فيه نظر، يعني أولا نراجع إن شاء الله كلامك. هذا الدحيمان يقول هذا لأنه في الحديث، كما علمني العلامة الألباني لما كنا في الأردن عنده، قال لي لما سألته عن الاتكاء المنهي عنه أثناء الطعام كيف يكون، فقال لي: وكان متكئا فجلس. ومثل الرجل لو وضع يديه على مسند مرفق وكذا على مسند، نعم، هذا يسمى متكئ. فإذا كان متربع هذا الأصل في هيئة الاستراحة، فما الدليل على أن هذا منهي عنه جلسة الجبابرة؟ يعني تحتاج الحقيقة إلى دليل واضح. طيب، هل يجوز أن يكشف علينا طبيب مسلم؟ لأن هنا في بلد بلجيكا ما عندنا أطباء مسلمين. الطبيب يجب أن لتكشف عن المرأة ينبغي أن تكون مرأة صالحة، فإن لم توجد ف دون ذلك، فإن لم توجد فكافرة كتابية أقل، فإن لم توجد فكافرة غير كتابية، فإن لم يوجد فطبيب صالح، يوجد فطبيب نصراني والضرورة تقدر بقدرها إذا احتاجت إلى ذلك، احتاجت وشق عليها فتذهب. نعم، أما تذهب من غير طائل تقول أريد أفتح لوني وأعرض جلدي على طبيب، هذا ما يصلح. هذا تبيض اللون كالاعتراض على خلق الله، خلقك أسمر، فكيف تأخذين من هذه البويات، من هذه يعني الساحبات للون تسوين نفسك بيضة؟ بعضهم كذا يحط إبر أو كذا حتى يفتح لونها. ليش؟ ارضي بما قسم الله لك، هذا لونك الموافق لخلق الله. ليش ثم تذهب للطبيب تسوي نفسها بيضاء تريد أن تقلب لونها؟ ما يصبح. تذهبين لذكر من أجل اللون، لكن مرض تحتاجين فيه وشق عليك إذا ما وجدت طبيبة صالحة إلى آخره، لكن الضرورة تقدر قدرها. بعض النساء يشكون الأطباء نفسهم، يا أنها مجرمة يا أنها جاهلة، ونحسن الظن نقول الثانية من جهلها. يكون مثلا عندها داء في منطقة معينة فوق الصدر أو تحت الصدر، وإذا به تقلع النصف الأعلى كله، ما يجوز هذا، حرام والله. النصف الأول كله تقلع وتقول يلا اكشف، كيف هذا؟ الضرورة تقدر بقدرها. اقترحت على طبيب وإذا به يفجأني يقول اقتراحك هذا سبقت إليه ولكن غير معمول به من كسل أو ضعف إيمان الله أعلم عند البعض الأطباء. قلت له جيبوا حوالي 100 مثلا ملاءة، كل ملاءة ارسموا فيها أشكال مثلا هندسية معين، دائرة، مربع، مستطيل، ولها أرقام طبعا. لما يجي المريض، مريضة تقول أنا عندي بثرة فوق الثدي ما أدري هي سرطان هي، تتعبني جدا، فيأتي وتقدر الممرضة حجمها وتضع الملاءة المناسبة على قدر البثرة. أي شهوة تحضر الطبيب الآن؟ والله ما في شهوة، ما يشوف إلا البثرة، ولا تحضر حتى غيرة الرجل، لأنه يشوف شيء مقرف مقزز لا يمكن أن تحضر شهوة الطبيب. قال لي بعض الطالب الأطباء اللي أراه صالح، قال ما ترون فينا معشر أطباء إن المرأة إذا تساهلت أمامنا فنحن بشر تكشف عورتها تتحرك شهوتها. لتعرف الآن، انتبه، هذا كلام من سند عالم، لكي لا تساهل مع امرأتك تكشف عورتها عند الطبيب انتبه. يقول تسبقنا شهوتنا إذا رأينا العورة قد كشفت. في مرأة حينئذ بعد تسمع الكلام تساهل في إبداع عورتها أمام الرجل، تقول هذا طبيب. إيش يعني طبيب؟ بقرة؟ حتى البقرة لها شهوة. هل يجوز الاختلاط في الجمعية؟ لا، لا تنتسبين لجمعية ولا لجماعة، لأن هذا طريق للتكتل الحزبي كما أفتى العلامة الألباني رحمه الله. فكيف الاختلاط فيه؟ متى يكون الرزق طلب الرزق جهاد؟ هو أصلا نوع جهاد، يعني فيه ثواب مشقة أن تجمع الرزق للولد، تقعد في الدوام 8 ساعات تحتسب بقائك لكي تطعم أولادك، فتكون مأجور على بقائك في العمل بدل ما يضيع وقتك من غير حسنات. احتسب أنك تعمل لتجمع الرزق للولد، تنفذ أمر الله في إطعامهم من جوع وكسوتهم من عري. والله أعلم، وصلى الله على محمد.